إذاعة القرآن الكريم من نابلس تقدم الرواية المسموعة يا ليتني، قصة إذاعية في حلقات، يعدها ويقدمها للإذاعة الأستاذ أسامة ملحس حفظه الله. يا ليتني، الحلقة السابعة.
نعم، إنها زوجتي، زوجتي الوفية المحبة لي. فقلت متحمسا: زوجتي هي التي أتمنى أن ترى هذه الرؤيا. قالت سورة الملك: سأخبر الملك المكلف بالأحلام، أسأل الله تعالى أن يعجل فرجك ويفرج كربتك. انصرفت سورة الملك، وبقي قبري فيه النور الذي أتاني من دعاء والدي، وانتظرته، وليس بإمكاني أصلا إلا الانتظار، كأني بسجن. تمر علي الأوقات ولا أعلم شيئا عن الحياة الدنيا، سوى أني أسمع أصواتا من حين إلى آخر تقترب، وأسمع أحيانا قرع نعال، فأعلم أن جنائز تدفن قريبا من قبري. أسمع أحيانا ضحكات، فأتعجب من أناس يضحكون ونحن تحتهم مأسورون. ثم مر وقت طويل طويل، وفجأة ازدادت حرارة جسمي حتى كدت أصرخ وكأني في تنور، فازداد خوفي. ثم بلحظة واحدة خفت الحرارة، ثم اختفت وانتهت، وشعرت كأني خرجت للهواء. لم أصدق ما أنا فيه، ما الذي حصل؟ ظهر نور سورة الملك بعد ذلك مباشرة، ثم قالت: أبشر بما يسرك. قلت: والله أنت من يأتي بالخير، فما الذي حصل؟ قالت: أتى ملك الرؤى والأحلام لزوجتك في منامها، فأراها أنك واقف على سلم مهموما، وبقي عليك 7 درجات لا تستطيع أن تصعدها. فقامت زوجتك مباشرة قبل صلاة الفجر وتذكرتك وبكت، ثم فتحت كتب تفسير الأحلام فوجدت كلاما كثيرا، لكنها شعرت أنك في كربة. وفي الصباح اتصلت على امرأة مشهورة بتفسير الأحلام، فسألتها، فقالت المرأة: يا بنتي، زوجك عليه دين ومحبوس في قبره، والدين 700 أو 7000، والله أعلم. سألت زوجتك عن طريقة التسديد ولمن يكون، فلم تفتها المرأة برأيي ووجهتها إلى الذكر والعلم. فاتصلت زوجتك بعدها ببرنامج أنت تسأل والمفتي يجيب في إذاعة القرآن الكريم، وسألت المفتي عما لو كان عليك دين لا نعلم لمن هو، كيف نسدده؟ فقال المفتي: تصدقوا عنه بقيمة الدين لعل الله أن يبرئ ذمته. وكان لدى زوجتك كما تعلم ذهب بقيمة 4000 دينار، فذهبت سريعا لوالدك فقصت عليه الرؤيا والتأويل والفتوى، فرفض أن يأخذ منها الذهب، وتكفل هو بأن يسدد الدين كاملا. فأقسمت زوجتك أن يأخذ والدك الذهب، وقالت له: وهل هذا الذهب إلا من زوجي؟ وأنا أصلا أتمنى أن أعمل له شيئا بعد موته، وأسأل الله أن لا يحرمني منه في الجنة. عندما رأى والدك إصرارها طيب خاطرها وأخذ الذهب، وزاد عليه من ماله حتى أوصله 10000، ونوى الزيادة صدقة عنك، وأعطى المبلغ لعائلة مسكينة، لعل الله يفرج كربك، وجئت لأطمئن عليك وأطمئنك. قلت: ولله الحمد، لا أشعر الآن بأية حرارة في جسمي، وأحس كأني كنت مربوطا وحلت عقدي، وهذا بفضل الله ثم فضلك ومحاججتك لي بقضاء ديني. قالت سورة الملك: الحمد لله الذي أذهب عنك الحزن، والآن ستأتيك الملائكة لعرض جميع أعمالك. قلت لها: وهل بعد انقضاء ديني علي خطورة؟ قالت: الطريق طويل وربما يستمر سنين، فاستعد لذلك. قلت: ماذا؟ سنين؟ قالت سورة الملك: كثير ممن يدخل قبره يعذب لأمور تستصغرونها، وهي عند الله عظيمة. قلت: مثل ماذا؟ قالت: كثير من الناس يعذب بسبب عدم التنزه من بوله، فيقوم للصلاة ويقف بين يدي الله والنجاسة عليه أو على ملابسه. قلت: وهل هذا من الأمور العظيمة حقا كما تعلمنا في الدنيا؟ قالت: أكثر عذاب القبر بسبب ذلك. وهناك أيضا أمور يعذب بها الكثير، مثل النميمة وأكل مال الأيتام والسرقة والربا وغيرها كثير. ثم قالت: هناك من يعذب ليصفى حسابه قبل يوم القيامة، لأن عذاب جهنم أشد وأنكى. وهناك من يعذب وله موعد آخر يوم القيامة بعذاب آخر في نار جهنم. قلت: وكيف أنجو من عقاب الله؟ وكيف السبيل إلى الخلاص من ذلك؟ قالت: عملك الآن منقطع، وليس أمامك إلا ثلاثة أمور هي: إما الدعاء من أبنائك وأهلك لك، فهو طلب من الله أن يرحمك، والأمر الآخر هو، لكن قل لي قبل ذلك، هل لك صدقة جارية تستمر لك بعد موتك؟ قلت متحمسا: أذكر أني أعطيت لأحد أصحابي مالا، وكان يجمع المال لإنشاء مسجد في أحد بلدان المسلمين. قالت: لعل الله يضاعف لك بهذا أجرك. قلت: وما الثالث؟ قالت: سورة الملك المؤنسة لي في قبري. هل عملت على نشر العلم أو علمت جاهلا شيئا من أحكام الإسلام؟ قلت: أنا أحاول أن أتذكر، لا أعلم، ولكني أتذكر أني تبرعت لمشروع طباعة مصاحف وقد كتبت بلغات مختلفة. يا سبحان الله، كم كنت مسرفا ومضيعا لفرص كثيرة كانت في حياتي. كنت أتمنى أن أصرخ بأعلى صوتي وأقول: يا معشر الأحياء، أنقذوا أنفسكم واستعدوا لما تجدونه بعد موتكم، فوالله لو رأيتم ما أرى لما خرجتم من المساجد ولأنفقتم الأموال في سبيل الله. ثم قلت لسورة الملك: هل حسناتي الآن تضاعف؟ وهل تأتيني الحسنات في قبري بعد أن قطع عملي؟ قالت: كل الأموات تأتيهم الحسنات كثيرة في الأيام الأولى لموتهم، ثم تقل جدا بعد ذلك. قلت: هل يعقل أن ينساني أهلي وأبنائي وأصحابي؟ لا أصدق أنهم سينسوني بهذه السهولة. قالت: بل سترى كيف أنه حتى زيارتهم لك في قبرك ستقل، وسيمر الشهر والسنة والعشر سنوات ولا يكاد يقف على قبرك أحد، إما لنسيان أو التهاء، أو أن من يحبك ويهتم بك لا يبقى على قيد الحياة ويموت، ويموت معه ما يمكن أن يدعو به لك. بكت نفسي وتأثرت، لأني تذكرت كيف أن جدي حينما مات كنا نذهب لقبره كل أسبوع، ثم بعد شهر، ثم نسيناه، ثم ها قد مت وانقطع الأمل بأن أزوره بعد ذلك. تذكرت حينما كنت حيا كيف كنا ننسى الأموات، وأنا الآن منهم أنسى. قالت السورة: العاقل من عمل لما بعد موته بنفسه وجهز داره. ولكن أقول لك شيئا. قلت بحزن: وما هو؟ قالت: هناك من يدعو لك من غير أهلك ويستغفر لك وهو لا يعرفك. قلت: كيف هذا؟ قالت: قبل ساعات دعا لك رجل صالح بالهند فقال: اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، فكتب الله له بكل حي وميت حسنة، وأتاك بفضل الله حسنات من دعائه. وهناك رجلا في تركيا تصدق ببناء مسجد وقال: اللهم اجعل أجره لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، الأحياء منهم والأموات. وبهذا وصلك نصيب، وهناك امرأة عجوز من مصر ذبحت شاة وأهدت أجرها لأموات المسلمين، وهناك رجل صالح من المغرب اعتمر ودعا لكل المسلمين وهو يطوف وكان مستجاب الدعوة. وكل هؤلاء وأمثالهم يأتيك من حسناتهم ودعائهم، بل إن الملائكة يدعون ويستغفرون لأموات المسلمين. بعد سماعي لهذه الكلمات استبشرت كثيرا، وما فرحت منذ مت بمثل هذا الحديث الذي بشرتني به سورة تبارك. وبعدها استأذنت للذهاب، شعرت بوحشة بعد ذلك، وأشعر أحيانا بانشراح وأنس وسرور في نفسي، وأشعر أحيانا أخرى بضيق وتكدير، وكأن جبال الأرض على صدري. وصرت أقيس على ما علمت من سورة تبارك أو على ما كنت أعلم بحياتي، وبدأت أجزم أن انشراح نفسي بسبب حسنات تصلني من المسلمين من كل مكان، وأما ضيق صدري فبسبب وحشة القبر التي لا تنسى. مرت أيام وأسابيع وشهور ولا أنس لي إلا بعض الأعمال الصالحة التي تصلني من إخواني وأقاربي وأصحابي الذين ما زالوا على قيد الحياة، والتي بدأت تقل تدريجيا، أو تصلني بزيارة والدي وكذلك والدتي التي قلما أشعر بقدومها لما أعرفه منها عن تحرجها الشرعي في زيارتها للقبور، حتى أن أحد أصحابي لم يزرني إلا مرتين فقط ولم يصلني منه إلا بعض الدعوات. وصدقة تصدقها عني أيام موتي الأولى، ثم بعدها انقطعت. ليس الأمر غريبا، فكم من صديق أو قريب أهمني موته أول الأمر ثم نسيت ذكره وذكراه مع مرور الأيام. وما أصحابي الآن بأحسن مني لأصحاب الذين ماتوا قبلي، فبمقدار ما وصل مني لهم في موتهم ها هو يصل إلي من أحيائهم بعد موتي. غير أن أكثر ما يصلني باستمرار هو دعاء أمي، خاصة في الثلث الأخير من الليل، فهو والله خير أنيس لي. ثم وبدأت تقل الأعمال التي تصلني، وبدأت أشعر أني بمرحلة خطرة، فأنا مهموم بشدة لميزان يوم القيامة، وكيف سأحاسب على كل صغيرة وكبيرة. يا رب عفوك ورضاك، يا رب رحمتك، يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا. كنت أدعو بذلك وأكررها، لكن هيهات، اليوم لا يكتب لي عمل، وهل بإمكاني أصلا أن أعمل شيئا الآن بعد أن فات وقت العمل؟
ونتابع الاستماع في الحلقة المقبلة بإذن الله تعالى. كنا وإياكم مستمعين الكرام مع الحلقة الأولى من الرواية المسموعة يا ليتني، مستوحاة من فكرة لكاتب مجهول بعنوان ميت يحكي قصته بعد الموت. أعدها وقدمها لكم الأستاذ أسامة ملحس حفظه الله. الرواية المسموعة حلقات إذاعية من إنتاج إذاعة القرآن الكريم. الرواية المسموعة تأتيكم كل يوم عدا الجمعة عند الساعة 10 صباحا، وتعاد عليكم عند الساعة 10 مساء بحول الله تعالى. إذاعة القرآن الكريم، صوت يملأ الآفاق.